أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فإن قلت إذا لم تكن الطبائع النوعية مندرجة تحت المقولات بذواتها في أي نحو كان من الوجود، لم تكن المقولة ذاتية لها وصادق عليها على أي وجه أخذت، ولم يكن الأشخاص أيضا مندرجة تحت تلك المقولات على هذا الوجه. كان الكلام في الجواب الذي ذكره صدر المتألهين عن الإشكال الأول. إذا يتذكر الإخوة أن الإشكال الأول على الوجود الذهني بالمعنى الذي قاله الحكيم، الإشكال الأول قال اجتماع جميع المقولات واندراجها تحت الكيف، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. يعني نحن إذا تصورنا كما بناء على نظرية الحكيم، فإن هذا الذي جاء إلى ذهننا كم ماذا؟ حقيقة، والمفروض أنه قائم بالنفس وهو كيف، فيلزم أن يكون مندرجا ماذا؟ تحت مقولتين، مقولة الكم ومقولة الكيف. وهكذا إذا تصورنا جوهرا، فإن هذا الذي يأتي إلى الذهن جوهر حقيقة، لا شبحه، لا 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 مثاله، لا هو حقيقة يحمل عليه الجوهر، فيكون مندرجا تحت الجوهر. ومن جهة أخرى أنه قائم ماذا؟ قائم بالنفس، كيف نفساني، فيكون مندرجا تحت الكيف. فيلزم عندما نتصور أي مقولة من المقولات أن تكون تلك الصورة مندرجة ماذا؟ ها؟ تحت مقولتين، مقولتها الأصلية وهي في الخارج، ومقولتها ماذا؟ الفرعية التي جاءتها من الكيف النفساني. لذا قرأنا في المنظومة أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. الإشكال الأول فجوهر مع عرض كيف اجتمع، وقلنا بأن هذا سهل الاندفاع، إنما المشكلة، كل المشكلة أين؟ في الإشكال الثاني، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. إذن مدعى المشهور أو أصل الإشكال، قوام الإشكال، قائم، التفتوا جيدا إلى النكتة، قائم على أن كل مقولة تتصور في الذهن تكون مندرجة تحت ماذا؟ تحت مقولتين. وقد ذكرنا في محله أن المقولات ما هي؟ متباينة بتمام ذواتها، ويستحيل أن يكون ماهية واحدة مندرجة تحت مقولتين بالذات. نعم، قد تكون مندرجة تحت إحدى المقولتين بالذات، والثانية ماذا؟ بالعرض، ولكن بالذات غير معقولين. ما هو جواب صدر المتألهين؟ جواب صدر المتألهين في جملة واحدة، قال أساسا أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت المقول. إذن هو الفارق كبير، هؤلاء يقولون المشهور الإشكال يقول أنه مندرج تحت أكثر من مقولة، مندرج تحت مقولته الأصلية، ومندرج تحت المقولة الثانوية التي جاءته من الكيف النفساني. في قبال ماذا يقول؟ يقول أساسا الصورة الذهنية والوجود الذهني أساسا مندرج تحت المقولة أو غير مندرج تحت المقولة؟ غير مندرج تحت المقولة. إذن ما هو؟ يقول لا، ولكن هذا لا ينافي أن تحمل عليه المقولة حملا أوليا. لماذا؟ يقول لأنكم أنتم خلطتم بين الحمل الشائع وبين الحمل الأولي، فكل واحدة من هذه الصور الذهنية تحمل عليها مقولتها الأصلية حملا ماذا؟ حملا أوليا. ولكنه هل توجد ملازمة بين الحمل وبين الاندراج أو لا توجد؟ لا توجد. لماذا؟ لأننا قلنا أن الاندراج لا يكفي فيه صدق المقولة وحمل المقولة، بل لا بد من بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ ترتب الآثار على ذلك الفرد المندرج. وفي المقام تصدق المقولة، يعني نحن إذا تصورنا كما فهو ماذا؟ كم حقيقة. يعني ماذا كم حقيقة؟ يعني هذا الكم فرد من الكم؟ الجواب لا، وإنما يحمل عليه الكم بالحمل الأولي، يعني مفهوم الكم، يعني هذا الذي في ذهني كم أو ليس بكم؟ جاوبني سؤال، ها، على مباني الحكماء، كم أو ليس بكم؟ نعم كم، ولكن أي كم؟ من فرد الكم لو مفهوم الكم؟ ها، إذا كان فرد الكم لزم الإشكال، أما إذا كان ماذا؟ مفهوم الكم. مفهوم الكم يشترط فيه ترتب الأثر أو لا يشترط؟ إذن بحسب الحمل الأولي كم، وبحسب الحمل الشائع ماذا؟ ليس بكم. أضرب لك مثال، أنتم شايفين بأنه الآن لو وقفت أنت أمام مرآة معينة، صورتك موجودة في المرآة أو غير موجودة؟ موجودة. ماذا تقول عن هذه الصورة؟ زيد أو ليس بزيد؟ مفهوم؟ مفهوم ما عندي أنا هنا، أقول صورة مرآتية، زيد أو ليس بزيد؟ شو تقول؟ أحسنتم، ها. إذا قلت، إذا هكذا تجيبني، إذا كنت قد قرأت الفلسفة، تقول زيد نعم صورة زيد مو نفس زيد. نفس زيد إذا كان نفس زيد فهو كان ماذا؟ يشغل حيزة، وله مكان، وله طول، وله عرض، وله وله وله، ولكن هذا يشغل حيز أو لا يشغل حيز؟ فهو زيد، ولكن ماذا؟ صورة زيد لا مصداق زيد. مصداق زيد ماذا؟ ذو الصورة. مثال أوضح، هذا مثال أوضح. شوفوا الآن، أنتوا الآن هنا ما عدنا يصير حتى يصير ظل، الآن وقفوا هذا في الشمس، في حالة في الشمس يكون إلى الظل أو ما يكون إلى ظل؟ ها؟ ظله مشابه له أو ليس مشابه؟ نعم كتاب أيضا، ولكن هذا كتاب لو ظل الكتاب، فيقالوا أنه كتاب، ولكن مقصود من كتاب يعني مصداق الكتاب لو ظل الكتاب، ها؟ ومن هنا الأثر مترتب على هذا لو على هذا، وهذا معنى أن الوجود الذهني يترتب عليه الأثر أو لا يترتب. هذه واضحة هذه النقطة، ومن هنا سمي عندهم الوجود الذهني بالوجود الظلي، لأن الظل هو وجدان لو فقدانه، الظل هو فقدان النور، فهو أمر وجودي لو أمر عدمي، أمر عدمي، لذا أنت تتوقع منه الأثر أو لا تتوقع منه الأثر؟ لا تتوقع منه الأثر، ولكن هذا ليس معناه أنه لا يعكس لك الكتاب كاملا. يعني من علم بالظل علم بصاحب الظل وذي الظل أو لم يعلم؟ نعم، لذا أنت جنابك إذا علمت بشيء تقول علمت ال... ها؟ علمت الخارج، علمت الخارج. ما أدري واضح صار؟ إذن الوجود الذهني، خلوا ذهنكم الإخوة يتذكرون، ميزنا جيدا فيما سبق بين العلم وبين الوجود ماذا؟ وبين الوجود الذهني. نحن يوجد عندنا شيء خارجي وهو العلم في النفس، ليس حديثنا في هذا، وليس حديثنا أيضا في ماهية العلم، لأن العلم أيضا وجود، والوجود له ماهية وليس له ماهية، مو العلم ماهية، العلم له ماذا؟ له ماهية. ميزوا المباني المشاة كانت تقول العلم من مقولة الكيف، يعني تجعل العلم داخلا في الماهية لو في الوجود في الماهية. أما ملا صدرة ماذا يقول؟ يقول العلم وجود، ولكن وجود واجب لو إمكاني، له ماهية وليس له ماهية؟ نعم له ماهية. الآن لا حديثنا لا في وجود العلم ولا في ماهية العلم، وإنما في الوجود الذهني الذي يتحقق دققوا من خلال هذا. ليش نروح مكان بعيد؟ هذا الآن أضعه في الشمس، له وجود أو ليس له وجود؟ نعم. وله ماذا؟ وله ما هي أيضا. وله ماذا؟ وله الظل. هذا الظل هو الوجود الذهني. ولهذا يقولون أن الوجود الذهني وجود تشخصه ظلي لا يترتب عليه الأثر، لأنه لا وجود ولا ماذا ولا ما هي، ولكنه كاشف أو ليس بكاشف. نعم يكشف، كما أن الظل يكشف عن ظل. يقول لنا قائل إذن هذا أمر وهمي صح؟ لا لا، ما علمته فقد علمت ماذا؟ الفلسفة لا تدعي أننا نعلم كل الواقع، لا لا أبدا، بل يقينا معلوماتنا أقل من ماذا؟ أقل بكثير من مجهولاتنا، لا إشكال في هذا. ولكن ما علمناه فقد علمنا ماذا؟ فقد علمنا الواقع. نحن لا ندعي أننا علمنا كل الواقع، حتى يقول لنا قائل لا يوميا ينكشف لكم ماذا؟ واقع جديد. ما مدعين أنه انكشف لنا كل الواقع، لا، نقول من كشف بنحو القضية الشرطية، من كشف لنا من الواقع فهو ماذا؟ فهو واقع بهذا المقدار اللي انكشف. ما أدري واضح صح؟ وهذا معنى بأننا نصيب الواقع. نصيب الواقع ليس معناه انكشاف كل الواقع. من كشف لنا من الواقع فهو ماذا؟ فهو حقيقة، فهو واقعا انكشف لنا. ومن هنا فأنت عندما تضع يدك أنت على الوجود الذهني مندرج تحت مقولة الكيف، ها؟ مندرج أو ليس بمندرج؟ مندرج تحت مقولته الأصلية. لماذا؟ الجواب لأنه ليس وجود حتى يكون مندرج، لأنه الاندراج فرع ترتب الأثر، وهذا يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليه أثر، فهو غير مندرج تحت أي مقولة بالذات. للعلم، للعلم توجد آثار، مو للصورة الذهنية. هذا تشوفون يأكد أن العلم نعم تترتب عليه الآثار، ولكن الصورة الذهنية وليس هو العلم. نعم الصورة الذهنية حاكية العلم، وجود النفساني. أقول حكاية من؟ أنا بدأ أقول ولكنه من قبيل حكاية الظل، أمر وجودي لو عدمي، وهذا بدأ أقوله. أقول الظل كاشف لو مو كاشف، يكشف ولكن أمر وجودي لو عدم. ياهو هذا، فلهذا قل، فلهذا ذكروا مرارا بأنه هذا بالعرض بعض. أحسنتم، فلهذا إنما سمي وجود، فوجوده ماذا؟ بالعرض، لأنه كاشف عن ماذا؟ عن الوجود. لذا الآن بعد ذلك سيأتي يقول ليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات. لماذا؟ لأن الاندراج فرع الوجود، والمفروض له وجود أو ليس له وجود؟ لا وجود له، إذا لا معنى للاندراج. التفتوا جيدا إلى العبارة بالأمس، تعالوا معي للعبارة بالأمس، شوفوا هذه عبارته بالأمس. قال إن الطبائع الكلية العقلية من حيث كليتها، صفحة 294، من حيث كليتها معقوليتها لا تدخل تحت مقولة ماذا من المقولات. مراد لا تدخل، مو لا تصدق عليها، يعني ماذا؟ يعني لا تندرج أبدا، لا تندرج. لماذا لا تندرج؟ باعتبار أن الاندراج فرع ماذا؟ فرع الوجود. لذا ان شاء الله تعالى هاليوم يتضح لك. قال تعالوا معي الى صفحة 296، صفحة 296، ستة اسطر باقية من الاخر. اذ لقيتها، اذ الاثار للموجود لا ماذا؟ للمفهوم. وهذا الذي في الذهن موجود لو مفهوم، يعني من قبيل الظل، يعني من قبيل الصورة التي في المرآة. نعم، إذا نظرت إلى الصورة المرآتية بما هي صورة لا حاكية، هذاك وجود نحو من الوجود، ولو وجود مثالي على مباني شكل الإشراق. ولكن أنا دا أتكلم عن أي بعد؟ هذا البعد المقيس، ما عندما أقيسه إليه، ها؟ هذا البعد المقيس ماله لا تتوفى فيه آثار الموجودة عندي. العلم له حساب آخر، لذا إذا تذكر الإخوة في الأبحاث السابقة نحن أكدنا على هذا، قال لا للمفهوم، مثلا الحاصل إلى آخره. إذن التفتوا جيدا يا إخوان، الوجود الذهني هذه من المسامحات اللي أنا أتذكر في النهاية مرارا وقفت عندها، قلت هذا التعبير هو الذي يوقع الإنسان ماذا في الخطأ، يتصور أنه يوجد وجود في قبالي وجود، لا لا ليس الأمر كذلك. تعالوا معي مرة أخرى، تعالوا معي إلى صفحة 286 السطر الرابع الأولى، صفحة 286 الأولى. فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان، جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، وهذه هي حقيقة حكايته، وليس له أي الوجود الذهني بهذا الاعتبار إلا الحكاية عما وراءه فقط، وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني. هذا البعد ماذا؟ الحكائي. هذا البعد الحكائي وجود، لا مو لا يشترط، لأنه الظل أيضا يحكي، ولكن وجودنا وليس بوجود، ليس لذا تعبيرات ماذا؟ قال وتشخصت بالتشخصات الظلية، تعبيرات صدر المتألهين في صفحة 296 يعبر ماذا؟ أن الوجود الذهني متشخص، ولكن تشخصه ماذا؟ ظلي. ما معنى ظلي؟ يعني من قبيل هذا الشيء اللي هو له ظل، واقعا بيتشخص، الظل بيتشخص لو ما بيتشخص؟ نعم، فلهذا تجد ما هذا الطرف وهذا الطرف ويوجد نور، ولكن في وسطه ماذا توجد؟ ظلمة، متشخص، ولكن تشخص وجودي او ليس وجوديا، لا تشخص حكائي يحكي عن الغير. هاي نظرية هسه بغض النظر هسه صح خطأ، لكن مو بحث بحث، هذا دا اقرر هذا الكتاب انا، وهذا معنى قوله بلي. لا هو لا أساسا نفسه هو الحكاية مو شيء آخر، يعني حقيقته الحكاية، لا أنه شيء له ماذا؟ له الحكاية، هو حقيق. الظل فقط يحكي الغير، هو شنو هو؟ من قبيل يا أخي هذا إذا تذكر الأخوة في التمهيد إذا تذكرون قلنا المرآة فيها شيء أو لا يوجد فيها شيء، فقط حقيقتها تري ماذا؟ تري الغير فقط. كل حقيقتها وكل موجوديتها تتلخص ماذا؟ مو هي شيء بل ماذا؟ تري شيئا. ومن هنا إذا لم تكن وجودا بعد تكون مندرجة تحت مقولة أو غير مندرجة، غير مندرجة. أنا هذا اللي إحنا في 20 سنة هاي نقوله بأنه الوجود الذهني غير مندرج تحت مقولة، وكثير من الأحيان من تسأل الطرف تقول له شلون مو مندرج هو ما يبقى حائر. يا إخوان الاندراج فرع ترتب ماذا؟ ترتب الأثر الموجود لتلك المقولة، وترتب الأثر فرع وجود ماذا؟ فرع وجود خارجي، وهذا ليس بوجود. فإذا لم يكن وجود فهو مندرج أو غير مندرج، غير مندرج لا يندرج تحت مقولة من المقولات. هسه شوفوا الفارق بين المشهور وبين ماذا؟ وبين الحكي المتعالي. الإشكال يقول مندرج تحت أكثر من مقولة، هذا مو فقط يقول أنه مندرج تحت، يقول ليس مندرجا تحت أي ماذا؟ أي مقولة. ما أدري واضح صار؟ ولكن هذا هل ينافي حمل المقولة عليه أو لا ينافي؟ لا ينافي، لأن حمل المقولة بالحمل الأولي لا يستلزم الاندراج. مرارا ذكرنا صدق مفهوم على شيء لا يستلزم أن يكون ذلك ذلك الموضوع ذلك المحمول عليه يكون مندرجا ماذا؟ تحت المحمول. واضح إلى هنا البحث؟ هسه تعالوا نكمل. فإن قلت لا بعد لاك بعد ترجع ان شاء الله لهناك، لان هذا هاي الحاشيه احنا وقفنا عندها 4 ايام اذا اتذكر، ان شاء الله ترجعون هناك حتى يتضح، والا لأنه هناك بحث مفصل أنا وقفت عنده في مسألة العلم، حتى الإخوة يردون الكاسيت حتى نقوله أي الأرقام مولانا بالضبط. مولانا كاسيت 200 مولانا 43 وكاسيت بلي يعني 200 كاسيت 243 الإخوة اللي يبدون يراجعون هناك 243 بلي بلي 243 وأوائل 244 هذين الكاسيتين احنا وقفنا عند هذه النقطة. جيد، فين قلت صدر المتألهين بعد أن قال بأنه عندما نتصور الكم فهو غير مندرج تحت الكم، ورد إشكاله، قال هذا لازمه أن الأفراد أيضا لا تندرج، لا فقط الصورة الذهنية لا تندرج، الأفراد الخارجية أيضا ماذا لا تندرج، والتالي باطل، فالمقدم ماذا مثله، قياس استثنائي. لو قلتم التفتوا جيدا الإشكال، لو قلتم بأن الوجود أو الصورة الذهنية لا تندرج، مو لا تصدق، لا تندرج تحت مقولتها الأصلية، للزم أن لا تندرج أفرادها الخارجية تحت ماذا؟ تلك المقولة، والتالي باطل، لأن المفروض أن الأفراد لها وجود ماذا؟ خارجي، فهي مندرجة، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. بيان الملازم، بطلان اللازم واضح، وهو أن الأفراد الخارجية إذا لزم أن لا تندرج تحت مقولتها الأصلية، صحيح هذا لو باطل؟ لا، هذا اللازم باطل واضح بطلانه، ولكن الكلام بيان ماذا؟ بيان الملازمة. يقول بأنه أنتم قبلتم بأن هذه المفاهيم الذهنية تندرج تحت مقولاتها أو لا تندرج، قبلتم لا تندرج، والمفروض أن هذه الأفراد الخارجية ليست لها حقيقة إلا ماذا؟ إلا هذه المفاهيم. أنت عندما تقول زيد إنسان، فهنا والإنسان إنسان أو ليس بإنسان، خلي ذهنك يمي، الإنسان إنسان أو ليس بإنسان، الإنسان ليس بإنسان غير مندرج، شوفوا هذا التطبيق دقة به، الإنسان إنسان بالحمل الأولي، ولكنه بالحمل الشائع إنسان أو ليس بإنسان، ليس بإنسان يعني الإنسان، يعني مفهوم الإنسان مندرج تحت الإنسان، كما أن الفرد مندرج تحت الإنسان أو غير مندرج، غير مندرج، وأنت هذه النتيجة تصير، أنت تقول زيد إنسان، ها؟ والإنسان ليس بإنسان، فزيد إنسان أو ليس بإنسان، والتالي باطل، لأنه زيد إنسان جزمة. ما أدري واضح الإشكال؟ ها؟ لو أعيده بعيد، شوفوا خلي ذهنك يمي، أنتوا قبلتم بأنه زيد إنسان، زيد يندرج تحت الإنسانية أو لا يندرج؟ نعم يندرج، لأنه حقيقة زيد هي ماذا؟ هي الإنسانية. ومن جهة أخرى قلتم الإنسان إنسان أو الإنسان ليس مندرج تحت الإنسان، أي منهما؟ ليس بإنسان، إذن زيد إنسان والإنسان ليس بإنسان، احذف المتكرر، إذن زيد إنسان أو ليس بإنسان، ليش؟ يقول لو قبلتم، الآن بين الملازمة من غير المثال، لو قبلتم أو لو لم تقبلوا أن الماهية النوعية مندرجة تحت مقولتها، للزم أن لا تكون أفراد تلك الماهية أيضا مندرجة تحت مقولتها، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. واضح الإشكال؟ الجواب يقول أن قياسكم مع الفارق، لأنه نحن نشترط في الاندراج وجود شرطين، والماهية النوعية لا تندرج تحت مقولتها لفقدانها أحد الشرطين، ولكن الفرد مندرج تحت مقولته لوجدان ماذا؟ لوجدان كلا الشرطين، فلا ملازمة بين المقدم والتالي وإن كان التالي باطلا. لأن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم لو لم تندرج الماهية النوعية تحت مقولتها للزم عدم اندراج الافراد تحت ماذا؟ مقولته، والتالي باطل. نقول سلمنا معكم بطلان التالي، ولكن لا نقبل ماذا؟ لا نقبل الملازمة. لا ملازمة اذا لم تندرج الماهية النوعية فلا يندرج الفرد. لا، لا تندرج الماهية النوعية لعدم توفر الشرطين، ويندرج الفرد لتوفر ماذا؟ لتوفر الشرطين. لماذا لا تندرج الماهية النوعية؟ لان الاندراج متوقف على وجود شرطين، الشرط الاول حمل المقولة، الشرط الثاني ترتب الاثار على ذلك المندرج. والماهية النوعية تترتب عليها الاثار او لا تترتب؟ هي مفهوم، هي مفهوم. اذا الشرط الثاني غير متوفر. اما الفرد يترتب يندرج او لا يندرج؟ نعم، لتوفر كلا الشرطين، الشرط الاول انه يحمل عليه المقولة، الشرط الثاني انه تترتب عليه الاثار الخارجية. واضح صار الاشكال والجواب؟ قال فان قلت اذا لم تكن الطبائع النوعية، اذا الكلام مو في الصدقة، مو في الحمل، وانما الكلام اين؟ في الاندراج. اذا لم تكن الطبائع النوعية مندرجة تحت المقولات بذواتها في اي نحو كان من الوجود، سواء كان وجودا خارجيا او كان وجودا ماذا؟ ذهنيا. اذا قلتم انه ليس بالضرورة ان تكون الماهيات النوعية مندرجة تحت مقولاتها مطلقة، اذا لم تكن المقولة ذاتية لها وصادقة عليها على اي وجه ماذا اخذت. هذه فد نكتة إضافية يبين في المتن ما هي. يقول إذا لم تقبل الاندراج لابد لا تقبل الحمل. الجواب ماذا؟ لا فرق بين الحمل وبين ماذا؟ وبين الاندراج، لا ملازمة بينهما. التفت كأنه أكو إشكالين، أكو أنا أشرت إلى الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول واضح. الإشكال الأول بالأمس أجبنا عليه، قلنا لا ملازمة بين الحمل وبين اندراج. هنا دا يشكل اذا لم يصح الاندراج فلا يصح الحمل. الجواب كلا، فان الحمل يصح ولو بتوفر ماذا؟ شرط واحد. اما الاندراج يحتاج الى شرطين. اذا لا ملازمة بين صحة الحمل وبين ماذا؟ وبين صحة الاندراج. قد يصح الحمل ولا يصح ماذا؟ ولا يصح الاندراج. هذا اجبنا عليه بالامس. اما المهم هذا الاشكال الثاني، ولم تكن الاشخاص ايضا، هذا هو القياس الاستثنائي الذي أشرنا إليه، ولم تكن الأشخاص أيضا مندرجة تحت تلك المقولات على هذا الوجه. لماذا؟ لما بينا، وهو أن الأشخاص مندرجة تحت الماهيات النوعية، والماهيات النوعية إذا لم تكن مندرجة تحت المقولات، إذا الأشخاص لم تكن مندرجة ماذا؟ تحت المقولات. أجبنا ماذا قلنا؟ قلنا صحيح التالي باطل، ولكن لا ملازمة بين المقدم والتالي. ولم تكن الأشخاص أيضا مندرجة تحت تلك المقولات على هذا الوجه، إذ حقيقة الشيء، يعني حقيقة تلك الأشخاص، ليست إلا الماهية النوعية لذلك الشيء. زيد حقيقته ما هي؟ إلا الماهية النوعية له وهو الإنسان. قلت هذه، قلت لبيان الشرطين، يريد أن يقول بأن التالي وإن كان باطلا إلا أنه لا ملازمة بين المقدم والتالي. يعني وإن كانت الماهية النوعية غير مندرجة تحت مقولتها، ولكن لا يلزم منه عدم اندراج الأشخاص تحت ماذا؟ تحت مقولتها النوعية، تحت مقولتها الأصلية. قلت كون موجود مندرجا تحت مقولة مو يحمل عليه مقولة، يستتبع أمرين. الأول أحدهما أن يكون مفهوم تلك المقولة مأخوذا في حقيقة ذلك الشيء، يعني يحمل عليه حملا ماذا؟ حملا أوليا، كما يقال السطح كم، فإن الكمية تؤخذ في حقيقة ماذا؟ في حقيقة السطح. السطح كم متصل قار منقسم في جهتين فقط في قبال الجسم الذي ينقسم في جهات ماذا؟ ثلاث. فإنه اعتبر فيه، أي في السطح، هذه المفهومات يعني ماذا؟ يعني الكمية والاتصال والقار والانقسام في جهتين اعتبر فيه، ولكن اعتبر فيه مصاديق هذه الأمور لو مفاهيم هذه الأمور، مفاهيم اعتبر فيه أي في السطح هذه المفهومات، يعني مفهوم الكم، مفهوم الاتصال، مفهوم القار، مفهوم الانقسام، مفهوم الجهتين، اعتبار أجزاء الحد ماذا؟ في الحال. هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يترتب عليه أثره. إذا أراد أن يندرج الموضوع تحت المحمول لابد أن يندرج على الموضوع كل الآثار الموجودة ماذا؟ للمحمول. إذا أردت للشيء أن يندرج تحت الجوهر لابد أن يكون ذلك الشيء ماذا؟ فيه مفهوم الجوهر، لو فيه مصداق الجوهر. مصداق الجوهر، ما هو مصداق الجوهر؟ قائم لا في موضوع، وفي الذهن يوجد جوهر، ولكن موجود مفهوم الجوهر لو مصداق الجوهر. مفهوم الجوهر لذا تجدوه أنه قائم في موضوع أو لا في موضوع، قائم في موضوع، قائم في النفس. متى يكون الموضوع مندرجا تحت الجوهر؟ إذا كان قائما لا في موضوع. متى يكون مندرجا تحت الحيوان؟ إذا كان ماذا؟ مو فيه مفهوم الحساس المتحرك بالإرادة، فيه مصداق الحساس المتحرك بالإرادة. وعندما نقول مصداق يعني ماذا؟ يعني وجود، رجعنا إلى الوجود. طبعا ما أريد أقول بالضرورة وجود خارجي، لا، نحو آخر من الوجود وهو وجود العلم، أيضا لا لكم نحو للوجود، لكن علم مو صورة ذهنية. لذا الاتحاد اللي نحن نقوله مو اتحاد بين النفس وبين الصورة الذهنية، في اتحاد العقل والمعقول. لذا تجدون الفرافة والفلاسفة ما بحثوا مسألة اتحاد العقل والمعقول في الوجود الذهني، وين بحثوا؟ في العلم، لأن الاتحاد يريدون أن يقولون بين العالم ماذا؟ والعلم، مو بين العالم والوجود الذهني. هذه واضحة النكتة ولا؟ من هنا أنت أرجع إلى بعض شروحات الشيخ الإحسائي، تجد 50 إشكال عند مولانا على ملا صدره. إذا هذا معناه أن هنا إذا تصورنا الكافر يلزم أن على الاتحاد عند إشكالات اتحاد العقل والمعقول، يقول إذا تصورنا الكافر وجاء وجوده الذهني إلى الذهن يلزم أن يكون المؤمن كافرا، يلزم أن يكون فاسقا، يلزم يلزم يلزم، لأنه لم يميز بين حيثية العلم وبين حيثية ماذا؟ الوجود الذهني. وهذا إن شاء الله بعض الإشكالات بسدأتي بعد ذلك. لذا قلت لكم في مبحث الاتحاد، مبحث الاتحاد بين العاقل والمعقول ما بحثوه في الوجود الذهني، لأن الاتحاد ليس بين الإنسان وبين الوجود الذهني، هو الوجود الذهني وجود وليس وجود، ليس وجود. ما معنى الكمال أصلا؟ لا معنى للكمال. الاتحاد بين وجودين، وبينا معنى الاتحاد بين الوجودين، يعني مو هذا وجود هنا وهذا وجود هنا ويتحدا حتى يقول الشيخ الرئيس لا يعقل، وإنما هذا الوجود بحركة جوهرية يصعد ماذا؟ من مرتبة إلى مرتبة أعلى على إلحام. قال وثانيها أن يترتب عليه أثره بأن يكون ذلك الموضوع، ذلك المحمول عليه، بأن يكون باعتبار كميته قابلا للانقسام، مقابل لمفهوم الانقسام، بل ماذا؟ لمصداق الانقسام، يعني قابل للانقسام بالفعل، لا يوجد فيه مفهوم قابلية الانقسام، قابلا للانقسام والمساواة، وباعتبار اتصاله، لأنه قال متصل ذا أجزاء مفروضة مشتركة في الحدود، وباعتبار قراره، لأنه قال قار ذا أجزاء مجتمعة ماذا؟ في الوجود. ما أدري واضح صار الإشكال والجواب هسه الآن؟ إذا تمهد هذا بعد أن اتضح لكم ماذا نريد أن نقول، الآن تعالوا إلى نظريتنا بشكل واضح. إذا تمهد هذا فاعلم أن الطبائع النوعية، يعني الماهيات في الإنسان كالسطح كالكم كالكيف كالأين، إذا وجدت في الخارج هسه هنا عندما نقول عادة احنا مقصودنا من الخارج عن الخارج في قبال الذهن، ولكن هنا مراد الخارج الأعم، سواء كان خارجا قائما بالنفس الذي هو العلم أو خارجا غير قائم ماذا بالنفس. الحديث في الوجود الذهني في قبال الخارج، والخارج له مصادق، مصداق قائم بالنفس ومصداق ماذا غير قائم بالنفس. المصداق القائم بالنفس نسميه ماذا؟ نسميه وجود، ولكن هذا مو وجود الصورة الذهنية، هذا وجود العلم. قال إذا وجدت في الخارج وتشخصت بالتشخصات الخارجية يترتب عليها، أي على تلك الطبائع النوعية، يترتب عليها آثار ذاتياتها. من ذاتياتها أنه جوهر، إذن قائم لا في موضوع. من ذاتياتها أنه ماذا؟ نام. ها؟ من ذاتياتها أنه متحرك. هذه كلها ماذا؟ لابد أن تكون موجودة، هذه من ذاتياتها ولكن موجودة في الخارج. يترتب عليها آثار ذاتياتها لكون شرط ترتب الآثار هو ماذا؟ ها؟ هو الوجود العيني، سواء كان في محوطة النفس أو كان ماذا؟ خارج عن محوطة النفس. أما الطبائع النوعية إذا وجدت في الذهن، التفتوا جيدا، وجدت في الذهن يعني علم، يعني الصورة ماذا؟ ها؟ صورة ذهنية، مو وجدت في الذهن يعني العلم، فإن العلم وجود خارجي ولكن قائم ماذا؟ قائم بالنفس. وإذا وجدت في الذهن، أنت كاملا تتميز بينهما، وايد تميز، كاملا تتميز بينهما. ما الفرق بين إنسان عادل بالفعل وإنسان يعلم العدل؟ شنو الفرق بينه؟ ها، هذا وجود العدالة موجود عنده، وذاك ماذا؟ صورة العدالة، هذاك اللي نعبر عن الوجود الذهني أو المفهوم. صحيح لو مو صحيح؟ إذن إحنا عندنا الآن دنا نتكلم أي في الصورة الذهنية، يعني في المفاهيم، مو دنا نتكلم ماذا في الوجود. مع أنه وجود العدالة سنخ وجود مستقل قائم بالنفس، قائم بالنفس. الشجاعة وجود لو مفهوم، مصداق الشجاعة مو مفهوم الشجاعة، ها، وجود. هذا الوجود وين؟ قائم في الهواء المعلق، لو قائم بالشخص، ناعت للشخص، هذا وجود. حديثنا مو في هذا الوجود، حديثنا ماذا؟ في الصورة، في الوجود الذهني، في المفهوم. وإذا وجدت في الذهن، هذا الوجود الذهني اللي هو الصورة الذهنية وهو المفهوم، من حيث طبيعتها وتشخصت، التفت جيدا التعبير جدا دقيق، وتشخصت بالتشخصات الظلية. وبالأمس ذكرنا، وفي أول بحث الوجود الذهني أم ذكرنا، قلنا عندما نعبر عن الوجود الذهني بالوجود الظلي مو مرادنا ظل الخارج، لأنه تعلمون أنه كثير من المفاهيم والوجودات الذهنية لها خارجية أو ليس لها خارجية، لا خارجية لها. إذن مو مرادنا ظل الخارج، وإنما ظل ماذا؟ ظل العلم، أحسن، ظل الوجود العلم. واضحة هذه النقطة ولا؟ قد أنت تتصور شيئا، يوجد عندك صور وجود الشجر في ذهنك، هذا وجود الشجر في ذهنك له ظل أو ليس له ظل، هذا هو الوجود الذهني له. وقد يكون تصورك غير مطابق للواقع، إذن مو بالضرورة أنه وجود ظلي يعني وجود ظل ماذا؟ الخارج. بل كما أشرنا بالأمس قلنا أننا واحدة من أدلتنا لإثبات الوجود الذهني أننا نتصور ماذا؟ المعدومات، بل نتصور الممتنعات، والممتنعات لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي. إذن لا معنى عندما نقول الوجود الذهني وجود ظلي مرادنا ظل ماذا؟ ظل الخارج، أليس كذلك؟ نعم، الممتنعات له وجود علمي أو ليس له وجود علمي؟ نعم لها وجود علمي، وإلا لما كان له ماذا؟ وجود ذهني. لذا قيل شريك الباري كذا، شريك الباري، الشريك الباري بالحمل الأولي شريك الباري، أما بالحمل الشائع ما هو؟ ليس بشريك الباري، بل موجود وين؟ في الدنيا. قال وإذا وجدت خمس دقائق، وإذا وجدت في الذهن من حيث طبيعتها وتشخصت بالتشخصات الظلية، تكون تلك الطبائع بالوجود الذهني حاملة لمفهومات الذاتيات، مو حاملة ماذا؟ لمصاديق تلك الذاتيات وآثارها، لمفهومات الذاتيات. يعني فيه مفهوم الجوهر، فيه مفهوم النمو، لأنه فيه مصداق الجوهر، لمفهومات الذاتيات، من غير أن يترتب عليها على تلك الطبائع آثارها، أي آثار تلك الذاتيات. إذ الآثار إنما هي ماذا؟ للموجود لا للمفهوم. الآن أحاول أن يضرب بعض الأمثلة. مثلا الحاصل من السطح في الذهن، في الوجود الذهني ها مو في العلم، الحاصل من السطح في الذهن متضمن لمعنى الكم، يعني فيه مفهوم الكم، لكن ليس بحيث يترتب فيه أي في السطح آثار الكمية. السطح في الخارج يقبل الانقسام، السطح في الذهن يقبل الانقسام؟ ها الجواب كلا، السطح في الذهن موجود مجرد لا يقبل الانقسام. نعم السطح في الخارج يقبل ماذا؟ يقبل الانقسام. قال انقسام الخارج، السطح، السطح الخارج هذا سطح لانه بعدين، الان يقبل الانقسام هالشكل ولا ما يقبل؟ اما في الذهن السطح يقبل الانقسام ولا يقبل؟ بل ايه لا ما يقبل الانقسام الذهني. هذا ان شاء الله بعد في البداية والنهاية شيخنا وضحنا، قلنا بان الصورة التي تأتي في الذهن مو انت تقسمها، وانما تخلق الصورتين مقسمتين بدليل انه مع وجود المنقسمتين الاصلية موجودة عندك. لماذا؟ لان المجرد، والمجرد يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام، فرع القابلية، والمجرد لا قابلية ماذا؟ لا قابلية. اذا انت عندما تأخذ متر في ذهنك وتقسمه الى قسمين، تصور قسمت، هاي مو صور قسمت الى قسمين، تصورت المتر ثم اوجدت، الله اعطاك قدرة ان توجد النصف متر، اثنين نصف متر، بدليل انك تجد المتر مالك موجود في ذهنك، واكو نصف متر ونصف متر اخر وهكذا. جيد. قال إذ الآثار للموجود لا للمفهوم، مثلا أصحاصل من السطح في الذهن متصل لمعنى الكم، متضمن لمعنى الكم، لكن ليس بحيث يترتب في السطح آثار الكمية، أي ليس الحاصل في الذهن من حيث أنه موجود ذهني وقائم بالذهن قابلا للانقسام إلى الأجزاء ماذا؟ لذاته، ما يقبل الانقسام، بل هو هذا السطح القائم في الذهن، بل هو معنى بسيط مجرد، بحيث إذا وجد في الخارج يترتب عليه ماذا؟ آثار الانقسام بالفعل، يترتب عليه آثار الكمية لذاته. هذا مثال. ومثل ذلك الحاصل من مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان موجود في الذهن وتقول أنه ماذا؟ حيوان ناطق، ولكن هذا الإنسان في الذهن فيه مفهوم الحيوان الناطق، لو آثار الحيوان الناطق ياهو مثل لذا تجدون بأنه الماء، الصورة الذهنية الماء تروي العطش أو لا تروي العطش، لو كانت وجودا حقيقيا ينبغي أن يكون لها أثر أو لا ليس لها أثر، مع أنه لا أثر لها. لماذا نحن إذا تصورنا الماء لا يروي العطش؟ لماذا؟ لأن الصورة الذهنية للماء ليس بماء، لأن أنه يروي من العطش أثر ماذا؟ أثر المفهوم، لو أثر المصداق والوجود، أثر الوجود، وهذا الذي في الذهن ليس بوجود. ومثل ذلك الحاصل من مفهوم الإنسان هو معنى الحيوان الناطق مجملا، لكن ليس حيوانا يترتب عليه آثار الحيوانية، هذا مفهوم الإنسان، من الأبعاد بالفعل طول عرض عمق والتحيز والنمو والحس والحركة في الذهن، ليس كذلك في الذهن، بل يتضمن لمعنى الحيوان، متضمن لمعناه لمفهومه لا لمصداقه، المجرد عن العمل، المعزول عن الآثار والأفعال، وكذا حال الناطق وباقي ماذا؟ المفاهيم. فإن قلت يأتي، والحمد لله رب العالمين.